بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نبدأ معكم درسا جديدا من شرح نظم الأخضر من الموضع الذي توقفنا عنده في الدرس الماضي، وهو قول المؤلف رحمه الله باب الحيض. يقول الناظم رحمه الله: وأكثر الحيض بذات الابتداء أقل طهر نصف شهر أبدا، وأكثر العادة بالمعتادة والطهارة زاد بالثلاثة ما لم تجاوز حده، واستكثري لحامل بعد ثلاث أشهر 20 يوما، ثم بعد 6 شهر وما عاد قط عند الفقة أيامه حتى تتم العادة بادئا أو حاملا أو معتادة. وأكثر النفاس 60، فإن قطع قبلها فغسلها قمين ولو بلحظة، وحيث عاود بعد أقل طهر كان مبتدا. وقبله لصق للنفاس ومنع الطواف مع مساس كمصحف دون قراءة، ولا تدخل مسجدا وصوما حضلا، وقضى تأهلا صلاة المدة والوطء بين سرة وركبة حتى تطهرا بماء انتبه ويجدا ما يتطهران به. بسم الله الرحمن الرحيم. يقولنا رحمه الله تعالى: باب الحيض. في هذا الباب يبين الناظم رحمه الله تعالى الأحكام المتعلقة بالحيض. فالحيض في اللغة السيلان، يقال حاض الوادي إذا سهل، وفي الشرع هو الدم الخارج بنفسه من قبل من تحمل عادة. الحيض هو الدم الذي خرج بنفسه من قبل من تحمل عادة. والنساء في هذا الحيض ينقسمن إلى 3 أقسام: مبتدأ ومعتاد وحامل. فالمبتدأ وهي التي لم يأتيها الدم قبل، فأكثر ما يمضي عليها أكثر الأيام التي تجلس للحيض هي 15 يوما، وأكثر الحيض لذات الابتداء صاحب الابتداء أقل طهر هي 15 يوما، نصف شهر بدأ. وأكثر العادة للمعتادة. فالمبتدأ إذا جاء الحيض تجلس له 15 يوما، فإذا لم ينقطع عنها اغتسلت وصلت وصامت ووطئت، والذي عليها بعد 15 يوما ليس حيضا وإنما هو استحاضة. وأكثر الحيض لذات الابتداء أقل طهر نصف شهر أبدا، وأكثر العادة للمعتادة. أما المعتادة أي من اعتادها الدم، أي من أتاها سابقا، فأكثر ما تجلس في الحيض هي أكثر عادتها. ثم إذا لم ينقطع عنها الدم استظهرت بثلاثة أيام، أي زادت على عادتها المعتادة بثلاثة أيام ما لم تجاوز حد الحيض المعروف وهو 15 يوما. فمن كانت عادتها 10 أيام إذا جلست في الحيض ولم ينقطع عنها فتستظهر أي تزيد على عادتها بثلاثة أيام، فإذا انقطع اغتسلت وصلت، وإذا لم ينقطع اغتسلت كذلك وصامت وصلت، وحينئذ مستحاضة وليست حائض. محل استظهارها بثلاثة أيام ما لم تجاوز حده المعتاد هو 15 يوما، فإذا كانت عادتها 13 يوما فلا تستظهر إلا بيومين فقط ما لم تجاوز حده. واستكثري لحامل بعد 3 أشهر 20 يوما. أما القسم الثاني وهم الحوامل، فالحوامل يفرق بين الحامل بعد 3 أشهر والحامل بعد 6 أشهر. فالحامل بعد 3 أشهر تجلس 15 يوما، فإذا لم ينقطع عنها الدم استظهرت ب5 أيام فعادتها 20 يوما. استكثري لحامل بعد 3 أشهر 20 يوما، ثم بعد 6 شهر. والحامل بعد 6 أشهر من الحمل عادتها تجلس للدم 20 يوما، فإذا لم ينقطع عنها الدم استظهرت ب10 أيام فعادتها شهر. استكثري لحامل بعد 3 أشهر 20 يوما، ثم بعد 6 شهر. واختلف فيما قبل الثلاثة، أي ما قبل 3 أشهر الحامل بشهر من الحمل أو شهرين من المرأة بعد شهر من الحمل أو بعد شهرين من الحمل اختلف بعادتها، هل عادتها ما قبل كالمعتادة أو عادتها حكمها حكم ما بعد ثلاثة أشهر وهي 15 يوما وتستغفر لخمسة أيام مختلفة لذلك. ولذا قال خليل بن أبي الحيط وهل ما قبل الثلاثة كما بعدها أو كالمعتادة في قولان. ثم بعد ستة أشهر ومع تقطع لفقة أيامه حتى تتم العادة بادئا أو حاملا أو معتدا. المرأة إذا كان ينقطع عنها الدم تارة يوما يأتيها ويوما لا يأتيها تلفق أيام، معناها تجمع الأيام التي يأتيها فيها الحيض فتضمها فيما بينها حتى تكمل عادتها سواء كانت بادئة أي مبتدئة أو كانت حاملة أو كانت معتادة حتى تكمل عادتها، لأن كل منهما له عادة خاصة فتلفق الأيام التي أي تجمعها الأيام التي يأتيها فيها الدم تجمعها حتى تكمل العادة. ومع تقطع لفقة أيامه حتى تتم العادة بادئا أو حاملا أو معتادة. وأكثر النفاس 60 يوما فإن قطع قبلها فقص الحطم. كذلك هنا شرع النووي رحمه الله تعالى في بيان النفاس، والنفاس هو الدم الخارج عند الولادة فأكثره 60 يوما، فإذا انقطع الدم قبلها قبل كمال 60 يوما ولو في يوم الولادة اغتسلت المرأة وصلت، ثم إذا عاودها الدم فإن كان بينهما 15 يوما فأكثر كان الثاني منهما حيضا وإلا ضم إلى الأول وكان من تمام دم النفاس. وأكثر النفاس 60 يوما فإن قطع قبلها أي قبل 60 يوما فغسلها قمن أي واشب ولو بلا حاضر ولو كان في يوم الولادة، وحيث عاود بعد أقل الطهر كان مفسدا، وحيث عاود الدم بعد 15 يوما كان دم حيض تستأنف به، بعد أقل الطهر كان مبتدا، وقبله أي قبل 15 يلفق لدم النفاس. ومنع الطواف مع النفاس. ثم شرع في بيان موانع الحيض والنفاس، ومنع أي الحيض والنفاس على المرأة ما يلي، ومنع الطواف أي منع على المرأة الطواف، فالمرأة الحائض أو النفساء لا صلاة لها ولا طواف عليها، والطواف جزء بمثابة الصلاة إلا أن الله سبحانه وتعالى أحل فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير كما قال صلى الله عليه وسلم. ومنع كذلك أي الحيض والنفاس على المرأة الصلاة والصوم مع قضاء الصوم دون الصلاة. ومنع الطواف مع النساء كذلك يمنعان على الزوج أن يطأ زوجته حتى تطهر، أي حتى ينقطع عن هذا من النفاس ودم الحيض ثم تطهر. فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومنع الطواف مع النساء كمصحف دون قراءة، كذلك يمنعان على المرأة مس المصحف دون القراءة، إذا كانت تحفظ القرآن فيمكن لها أن تقرأ، إذا كانت حائض أو نفساء تقرأ القرآن يمنع عليها مس المصحف كمصحف دون قراءة. ولا تدخل مسجدا وصوما حضر، أي لا تدخل الحيض والنفساء يمنع عليهما دخول المسجد ويمنع عليهما الصوم، وقضتاه أي يقضيان الصوم دون الصلاة، لا صلاة المدة والوطأ بين السورة، أي يمنعان على الزوج الوطأ بين السورة والركوع حتى تطهرا بما ينتبه معناه حتى تطهرا، أي كل من الحائض والنفاس المرأة الحائضة الحائض أو المرأة النفساء يمنع على الزوج أن يطأها حتى تطهر من دم الحيض ودم النفاس بما ينتبه ويجدا حتى يجدا لكل من الزوج والزوجة ما يتطهران به بعد وطئهما. وهذا معنى قول النووي رحمه الله تعالى: وقد طهرها لا صلاة المدة والوطئ بين صرة وركبة حتى تطهرا بما ينتبه ويجدا ما يتطهران به. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل به، وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.